الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة عليه رحمة الله، والمنعقد في السادس من الشهر الخامس لعام 1424. قال المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بعدما ذكر المصنف القول في باب الأسماء والصفات والقول في القدر، وبنى القول في القدر من جهة أصله على القول في باب الصفات والربوبية من جهة أنه مقام في أفعال الله سبحانه وتعالى وصفاته، بعد ذلك ذكر مسألة الإيمان ومقام الإيمان ومسماه عند أهل السنة والجماعة، فقال: فصل، والإيمان قول باللسان إلى آخره. هذا الأصل وهو القول في مسمى الإيمان، ما هو؟ هو أول أصل حصل فيه نزاع بين أهل القبلة. هذا الأصل هو أول أصل اختلف المسلمون فيه، وإذا قيل أهل القبلة أريد بهم السواد من المسلمين من أهل السنة أو غيرهم. وهذا الخلاف ظهر في آخر خلافة الخلفاء الأربعة الراشدين. هذا الخلاف ظهر في آخر خلافة الخلفاء الأربع الراشدين في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لما أظهر الخوارج القول بأن مرتكب الكبيرة كافر وأنه مخلد في النار، وهذا مبني على قولهم في مسمى الإيمان. ومن هنا عني السلف بذكر هذه المسألة، وأئمة السلف رحمهم الله أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل، وإنما اختلفت ألفاظهم وحروفهم. فالجمهور من أئمة السلف قالوا: الإيمان قول وعمل، هذا تعبير جمهورهم. ومنهم من عبر عن هذه المسألة فقال: الإيمان قول وفعل، كما عبر بذلك البخاري في صحيحه على رواية المشهورة في صحيح البخاري الآن. ومنهم من عبر بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، كما هو التعبير الذي ذكره المصنف، وهو عن الشافعي وجماعة من السلف. وهذا التعبير الثالث كما ترى هو المشهور في كلام المتأخرين من أهل السنة، والغالب على الذكر عند متأخر أهل السنة أنهم يقولون: الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. ومن التعابير السلفية أيضا ما ذكره بعض عباد السلف ونساكهم كسهل بن عبد الله التستري أنه قال: الإيمان قول وعمل ونية واتباع للسنة. ففي هذا التعريف أو في هذه التسمية إضافة واتباع للسنة. هذه الجمل السلفية وغيرها مما عبر به السلف عن مسمى الإيمان، الخلاف بينها هل نقول إنه خلاف لفظي أم خلاف تنوع أم خلاف تضاد؟ أيها الأول، أحسنت، أنه خلاف لفظي، لأن الخلاف اللفظي هو اتفاق المعاني على التمام، تكون المعاني من جهة مراد أصحاب الألفاظ معان واحدة لا فرق بينها ولا اختصاص لواحد منها عن الآخر، هذا هو الخلاف اللفظي. أما خلاف التنوع فلا، تكون المعاني يصدق بعضها بعضا ولكن بينها اختصاص، كأسماء الله سبحانه وتعالى فهي متعددة، أليس كذلك؟ السميع البصير العزيز الحكيم، هل التعدد هذا تعدد لفظي محض أم أنه تنوع؟ تنوع لأن كل اسم يختص بمعنى لم يذكر في الآخر بنفس الدرجة، وإن كان قد يكون لازما في الاسم الآخر، وهل مجرى؟ فإذا جمل السلف هذه تقول إن خلافها أو الاختلاف بينها اختلاف لفظي محض. فإذا قيل أي هذه الجمل أجمع وأحكم من جهة التعبير، قيل أحكمها ما عبر به جمهورهم، وهو قولهم الإيمان قول وإيش وعمل. الإيمان قول وعمل، هذه الجملة أحكم من التعبير الذي ذكره جماعة وذكره المصنف هنا، وهو الشائع عند متأخري أهل السنة أنه قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. لماذا نقول إن الجملة الأولى أحكم؟ لأن هذه الجملة فيها إبانة لتضمن العمل للظاهر والباطن، والقول للظاهر والباطن، كما أن فيها إشارة إلى التلازم بين الظاهر والباطن. فإن الجملة التي ذكرها المصنف فيها صحيحة، لكن قد يتبادر حين يقال قول باللسان وإيش وعمل بالأركان، الأركان يراد بها الجوارح، أليس هذا يشعر بأن الأعمال الإيمانية هي أعمال الجوارح؟ حين يقال قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، هذا كأنه يفهم منه أن الجنان ليس فيه إلا الذي هو القلب، ليس فيه إلا إيش؟ إلا الاعتقاد، وأن الأعمال هي أعمال الجوارح وهي أعمال الأركان، مع أنك تعلم أن الأعمال القلبية في الجملة أجل وأعظم من الأعمال الجوارحية الظاهرة أعمال الأركان. هذا المراد، هل هو مقصود في كلام المتكلمين به من السلف أنهم لا يقصدون دخول أعمال القلب في الإيمان؟ لا، لم يقصدوا ذلك، هم قصدوا أن أعمال القلب داخلة في الإيمان، لكن التعبير فيه اختصار. ولذلك نقول إن التعبير الذي يقول الإيمان قول وعمل هذا أتم وأحكم، وهو الذي عبر به الجمهور من السلف. قد يقول قائل إن هذا التعبير ليس فيه ذكرا للاعتقاد، نقول لما قال السلف الإيمان قول وعمل أرادوا بالقول ماذا؟ قول القلب وقول اللسان، وأرادوا بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح. ما هو قول القلب؟ تصديقه، فكل تصديق شرعي أخبر الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم به فهو قول القلب. إذن قول القلب هو التصديقات، وقول اللسان بين، وهو النطق بالشهادتين وغيرها مما يكون باللسان، وعمل القلب هو حركته بهذا التصديق بأعماله المناسبة له، مثل المحبة والخوف والرجاء والإنابة والتوكل وغير ذلك. وعمل الجوارح بين، كالصلاة والطواف بالبيت والحج إلى غير ذلك. وعلى هذا يكون مبنى الإيمان على أربع موارد: المورد الأول قول القلب الذي هو تصديقه، الثاني قول اللسان عمل القلب وهو حركته بالتصديق بأعماله المناسبة له، عمل الجوارح وهي ظاهرة. إذا ما الفرق بين قول القلب وبين عمله؟ قول القلب تصديقه، وأما عمل القلب فهو حركته بهذا التصديق، أن يتحرك هذا التصديق إلى أعمال قلبية، والأعمال القلبية ثبوتها في النفس من جنس ثبوت الأعمال الظاهرة، أليس كذلك؟ فإن كل عاقل يدرك ما في قلبه من المحبة أو من الخوف أو من الرجاء أو من التعظيم أو من الإنابة أو الاستعانة أو غير ذلك من أعمال القلوب، بل إن ثبوت أعمال القلوب أخص من ثبوت أعمال الجوارح. ولذلك ليس هناك في الشريعة عمل واحد من أعمال الجوارح إلا وهو مبني على إيش؟ على عمل قلب. ولذلك إذا تجرد عمل الجوارح أو عمل ما من أعمال الجوارح الشرعية إذا تجرد عن القلب وعن الاتصال بمقام القلب تصديقا وعملا، يصير عملا شرعيا أو ليس شرعيا؟ لا يصير شرعيا، إما أنه يكون نفاقا كالمنافق إذا أظهر الصلاة وليس في قلبه التصديق وقصد العمل القلبي إلى الصلاة، وإما أنه قد تكون صورته صورة العمل الشرعي وهو ليس شرعيا، كشخص أراد التبرد ففعل ما يفعله للوضوء. الآن الإنسان إذا غسل يده ثم وجهه وتمضمض إلى آخره نقول فعل بعض الوضوء، أليس كذلك؟ هل من شرع بذلك بنية التبرد؟ نقول فعل بعض العبادة؟ لا، حتى ولو استتم ذلك. المغتسل إذا اغتسل عن الجنابة أو لغسل الجمعة أو نحو ذلك مما شرع الغسل له كدخول مكة، إذا اغتسل على قصد التقرب قيل غسله عبادة مشروعة، وإذا اغتسل تبردا أو تنظفا فهذا ليس من العبادات المقصودة لذاتها أو المنصوصة بذاتها. فإذا ترى أن عمل القلب أثبت من إيش؟ من أعمال الجوارح. توجد أعمال قلبية تختص عن عمل الجوارح، ولكن لا يمكن أن يوجد عمل من أعمال الجوارح إلا وهو مبني على عمل القلب وتصديقه. فهذا هو التعبير الذي عليه الجمهور من السلف، وهو الصواب من هذا الوجه، أو الصواب من جهة إحكام الألفاظ، وإلا فمعاني السلف كلها متفقة. يقولون الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. أيضا هذا التعبير يزيد وينقص تنوع كلام السلف فيه، أو تقول اختلف كلام السلف فيه اختلافا لفظيا. منهم من يقول يزيد وينقص، وهذا هو الذي عبر به جمهورهم، ومنهم من يقول يتفاضل، أن الإيمان يتفاضل، عبروا بلفظ التفاضل، وهذا تعبير عبد الله بن المبارك وجماعة من السلف. ومنهم من يقول إنه يزيد ويسكت عن لفظ النقصان، وهذا جواب مروي عن مالك، أو تقول بعبارة أتم هو أحد أجوبة مالك، وإلا فعن مالك جواب بالتصريح بلفظ الزيادة والنقصان. في جواب مالك هذا تنبيه: طائفة من المالكية وبعض من تكلم عن مذهب مالك في الإيمان من المرجع وبعض أهل السنة المتأخرين ولا سيما الشراح، قالوا إن مالكا في إحدى الروايتين عنه يذهب إلى زيادة الإيمان ولكنه لا يقول بنقصانه. ثم منهم من يقول إنه ينفي نقص الإيمان، ومنهم من يقول إنه يتوقف في نقص الإيمان. وكلا الفهمين لقول مالك هذا غلط، فإن مالك رحمه الله إنما توقف في حرف النقصان في اللفظ، والتوقف في اللفظ هل يستلزم التوقف في المعنى فضلا عن نفي المعنى؟ التوقف في لفظ لا يستلزم التوقف في معناه فضلا عن نفي معناه، واضح؟ فإذا مالك توقف في اللفظ، لما توقف في أحد أجوبته؟ لأن لفظ النقصان ما نطق به القرآن. هل ترون في كتاب الله ذكرا لنقص الإيمان بهذا اللفظ؟ لا، إنما في القرآن زيادة الإيمان، وليس في القرآن ذكر نقصه. فمن هنا مالك رحمه الله في بعض جواباته قطعا لشبهة المرجع وغيرهم قال يزيد، ومن أقر بالزيادة يلزمه أن يقر بالنقصان. ولهذا إذا قلت ما دليل السلف على نقص الإيمان قيل الأدلة على زيادته. ولهذا لما قيل الإمام أحمد الإيمان يزيد وينقص قال نعم، قيل أين هو في كتاب الله؟ فذكر الآيات التي فيها ذكر زيادته، قيل ونقصه؟ قال كما يزيد ينقص، أي إذا سلم بزيادته لزم ضرورة عقلية أنه ينقص. فهذا من فقه مالك رحمه الله، وهذا من فقه المقامات، أنه أجاب في مقام بما استدعى إليه فقه المسألة. فالقصد أن من زعم أن مالك يتوقف في نقص الإيمان أو ينفي نقص الإيمان في رواية من رواياته فهذا غلط عليه، بل الصواب أنه توقف في حرف في رواية ما. إذن هذا تعبير من التعبيرات وهي الشائعة عند المتأخرين، يقولون يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا التعبير في الغالب أنه يرتبط بالتعبير الذي يقول الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان إلى آخره. أي هذه التعبيرات أتم؟ من يقول يزيد وينقص، أو من يقول يتفاضل، أو من يقول يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؟ أتمها من يقول يزيد وينقص، لأنك إذا قلت يزيد وينقص أعدت الزيادة على جميع موارد الإيمان وأعدت النقص على جميع موارده.
بخلاف ما إذا عبر بكلمة يتفاضل فإنها أقل في التحصيل والتفصيل من كلمة يزيد وينقص، وإن كانت صحيحة لكنها فيها إجمالا. وكلمة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذه صحيحة، لكن أحيانا يتبادر منها أن زيادة الإيمان ونقصه متعلق بأعمال الجوارح، وهذا ليس بصحيح، بل الإيمان يزيد في سائر موارده. وإن كانت الطاعة يقصد بها الطاعة الظاهرة والطاعة الباطنة، لكن الناس في الغالب يتبادر عندهم، وعلي بن أبي طالب يقول حدث الناس بما يعرفون، فالناس يتبادر عندهم إذا ذكرت الطاعة والمعصية يتبادر إلى الطاعات الظاهرة والمعاصي الظاهرة، ولذلك يقال يزيد وينقص ليبين أن هذا شمول وعموم، وإلا فلا شك أنه يمكن أن نقول يزيد بالطاعة ونقول الطاعة هي الطاعة الظاهرة والباطنة، هذا لا جدل حوله، هذا تعبير صحيح. إذن هذا هو قول السلف رحمهم الله، ودليل هذا القول كسائر الأصول السلفية السنية أن دليلها يكون الكتاب والسنة وإيش والإجماع، وهذه قاعدة، ليس هناك أصل واحد من أصول السلف إلا ودليله الكتاب والسنة والإجماع. أما الأقوال المخالفة لقول السلف فهي تنقسم إلى قسمين، القول الأول هو قول الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ومن يشاركهم في هذا القول من بعض طوائف الشيعة الذين تأثروا بقول المعتزلة وذهبوا إلى طريقتهم من الزيدية. هؤلاء يقولون إن الإيمان قول وعمل، ولكنه عندهم لا يزيد ولا ينقص، فمن ترك واجبا من واجبات الإيمان فقد عدم الإيمان، وإذا عدم الإيمان يسمونه إما كافرا كما تقول الخوارج، وإما فاسقا قد عدم الإيمان وأخذ منزلة الفسق المطلق كما هي طريقة المعتزلة. إذن هذا القول وهو قول الوعيدية من أهل البدع الذين يقولون إن الإيمان قول وعمل، لكنهم يقولون لا يزيد ولا ينقص، بل من ترك واجبا أو فعل كبيرة فقد عدم الإيمان، وهذا لا شك أنه قول ولاة المسلمين وهم الخوارج الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشأنهم، وقولهم بدعة وضلالة وخروج عن السنة والهدي. قابل هذا القول ما يسمى بقول المرجئة. إذا قيل المرجئة هل هم قول واحد أم طائفة واحدة؟ كلا، إنما الإرجاء هو مسلك في الإيمان، ولهذا كل من سلك مادة هذا المسلك سمي من المرجئة. والحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين يقول إن المرجئة 12 طائفة، إن المرجئة 12 طائفة، منهم الغلاة ومنهم دون ذلك. غلاة المرجئة هم الجهمية كجهم بن صفوان وغيره الذين يقولون إن الإيمان هو العلم والمعرفة، وأخف المرجئة إرجاعا هم من يسمون بمرجئة الفقهاء. ما يتعلق بقول المعتزلة والخوارج وهو قول الوعيدية، هذا بدعة بالإجماع وضلال وخروج عن السنة بالإجماع. الجمهور أقوال المرجئة أيضا هي من أقوال أهل البدع والضلال، وليست معروفة عن أحد من أهل السنة والجماعة أو من عرف بالسنة والجماعة. إنما القول الذي أشكل هو ما يسمى بقول من مرجئة الفقهاء. إذن بقية الأقوال في الإيمان كلها بدع وضلال، وأصحابها ليسوا من العارفين بالسنة ولا من أهلها، وإنما هم من أئمة البدعة والضلالة، باستثناء القول الذي يوصف بأنه قول مرجئة الفقهاء، هذا هو القول الذي نحتاج أن نقف معه. أما ما عداه فهو من أقوال أهل البدع وأئمة الضلال، لا ينبغي أن يلتفت إلى شأنه ولا إلى شأن أصحابه. ما هو قول مرجئة الفقهاء ومن يراد بمرجئة الفقهاء؟ مرجئة الفقهاء هم قوم من علماء السنة والجماعة من أهل الكوفة، كانوا على عناية بالفقه أكثر من عنايتهم بالحديث والأثر، لما صاحب حال الكوفة في ذلك الزمان من اشتهار الفقه ليس بقدر اشتهار الرواية، فكانت الرواية في بعض الأمصار العراقية والشامية والحجازية أكثر مما وقع لأهل الكوفة، ولهذا غلب على أئمة الكوفة القياس والفقه والرأي. المقصود أن جمعا أو طائفة من علماء الكوفة السلفيين أي من علماء السنة والجماعة لم يكونوا من أئمة البدعة والضلالة، غلطوا في هذه المسألة وقالوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وأعمال الجوارح لا تسمى إيش؟ إيمانا. إذن غلطهم تحصل في أنهم لا يدخلون أعمال الجوارح في مسمى الإيمان، ولهم نتائج أخرى في قولهم، لكن هذا هو أخص ما ذهبوا إليه وأضبط ما ذهبوا إليه. من الذي بدع هذا القول؟ بدع هذا القول حماد بن أبي سليمان. حماد بن أبي سليمان هذا من كبار فقهاء الكوفة ومن علماء السنة والجماعة، ولكنه غلط في هذه المسألة وقال هذا القول وخالف سلفه من السلف، بل وخالف شيوخ الكوفة من قبله، وخالف شيخه شيخ الكوفة إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي هذا هو شيخ حماد بن أبي سليمان، وكان النخعي رحمه الله شديدا على الإرجاء والمرجئة، فلما جاء حماد بن أبي سليمان خالف شيخه، وتبع حماد جماعة من الكوفيين، ولكن أشهر من تقلد هذا المذهب بعد حماد بن أبي سليمان هو الفقيه الكوفي الإمام أبو حنيفة النعمان صاحب المذهب الفقهي المعروف. فبتقلد أبي حنيفة لقول حماد اشتهر هذا القول لكثرة أصحاب أبي حنيفة وشيوعهم فيما بعد. فهذا هو القول الذي يراد به أنه قول مرجعة الفقهاء، وهو إخراج الأعمال الظاهرة عن مسمى الإيمان، ويجعلونها برا وتقوى وطاعة إلى غير ذلك، ويسمونها إسلاما لكنه لا يجعلونها داخلة في مسمى الإيمان، ويحتجون ببعض الدلائل التي يأتي التنبيه إليها كقول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات قالوا إن الله فرق بين الإيمان وبين العمل إلى نحو ذلك من استدلالاتهم. هؤلاء هل كانوا يبنون قولهم على طريقة أهل البدع واستدلالات أهل البدع كاستدلالات المتكلمين بعلم الكلام، أو استدلالات الخوارج بمجمل القرآن وإعراضهم عن السنة والطعن في رواية الصحابة؟ هل كان منهج الاستدلال عندهم منهجا بدعيا؟ الجواب لا، ما كانوا يطعنون في أحاديث الصحابة كما تطعن الخوارج، ما كانوا يستدلون بعلم الكلام كما يستدل به مرجئة أو المرجئة الغالية كجهم بن صفوان وأمثاله، كان استدلالهم من جنس استدلال السلف. هل عرفوا ببدعة أخرى؟ هل حماد بن أبي سليمان عرف ببدع أخرى؟ الجواب لا. هل كان أئمة السنة والجماعة في زمنه يعدونه من علماء السنة أو من علماء البدعة؟ يعدونه من علماء السنة. كل هذا لا بد من إدراكه. ثم هل قوله هذا يسمى اجتهادا غلطا مما يسوغ فيه الاجتهاد، أم أنه بدعة مخالف للإجماع؟ أيهما؟ الثاني، بدعة مخالف للإجماع. ولهذا إذا قرأت في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ترى له سياقان، مرة يقول والجمهور من السلف يقولون الإيمان قول وعمل، وخالف في ذلك حماد بن أبي سليمان ومن وافقه من فقهاء الكوفة. ماذا تفهم من هذا التعبير؟ يقول لك والجمهور من السلف أن الإيمان قول وعمل، وخالف في ذلك حماد بن أبي سليمان ومن وافقه من فقهاء الكوفة. قد يتبادر إلى الذهن أن الكلمة التي سبقت في مذهب أهل السنة أن الإيمان قول وعمل إجماع، أو هي قول الجمهور بهذا السياق عند ابن تيمية. قد يفهم البعض أنها قول الجمهور، لأنه يقول والجمهور من السلف يقولون الإيمان قول وعمل. وتجد شيخ الإسلام ابن تيمية سياق آخر أو سياقا آخر يقول فيه وقد أجمع السلف على أن الإيمان قول وعمل، وحكى هذا الإجماع غير واحد كوكيع وعبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد والشافعي إلى آخره. هل بين سياقي كلام شيخ الإسلام شيء من التعارض؟ الجواب لا. إذا أردنا تقرير دليل السلف على قولهم، ما هو قولهم؟ الإيمان قول وعمل، وأعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان. إذا أردنا تقرير الدليل على قول السلف قيل دليلهم الكتاب والسنة وإيش؟ والإجماع. قد يقول قائل كيف نقول الإجماع مع أن حمادا خالف؟ ما الجواب؟ يقال حماد بن أبي سليمان ومن وافقه مخصومون بالإجماع قبله، لأنه من هم السلف؟ أولهم طبقة الصحابة ثم التابعين إلى آخره. فحماد بن أبي سليمان أليس هو أول من بدأ هذا القول من دائرة أهل السنة؟ جواب بلى. قبل حماد هل هناك اختلاف بين أهل السنة؟ إذن إذا أردت تقرير الدليل قل إن الإيمان قول وعمل وأعمال الجوارح أصل وداخل في الإيمان بإجماع السلف. هل يلزمك إذا حكيت الإجماع أن تجعل حماد بن أبي سليمان من أهل البدع وهي أئمة الضلال؟ لا يلزم، لأنك تريد بالإجماع الإجماع المنضبط قبل حماد بن أبي سليمان، ولهذا نقول إن حماد بن أبي سليمان خالف الإجماع. إجماع من؟ إجماع السلف قبله، لأنه هو أول من اخترع هذا القول من أهل السنة. ولكن هل حكاية إجماع السلف تستلزم أن حمادا ليس من أهل السنة؟ الجواب لا. فإذا أردت وصف حماد ومن وافقه هل هم من السلف وليسوا من السلف، تقول إنهم من السلف. وإذا أردت التدليل على قول السلف الأول تقول إنه إجماع، ولا تعارض بين المقامين. ولهذا شيخ الإسلام إذا أراد تقرير الدليل على قول السلف قال وهو إجماع عند السلف، وإذا أراد بيان حقيقة حماد ومن معه ومقامهم عند أهل السنة قال إنه قول الجمهور. فليس بين كلام شيخ الإسلام رحمه الله شيء من التعارض. النتيجة من هذا أن حمادا من أهل السنة والجماعة. طيب، هل قوله بدعة أم ليس بدعة؟ يقال قوله بدعة وبدعة بإجماع السلف، ولكن هل هي من بدع العقائد المغلظة أم أنها من بدع الأقوال؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله وبدعة حماد ومن وافقه ليست من بدع العقائد المغلظة، وإنما هي من بدع الأقوال والأفعال. فالسلف عدوا قوله بدعة وذموه ذما شديدا على قوله وذموا مقالته، لكنهم لم يخرجوا حمادا ومن وافقه من دائرة السنة والجماعة بهذا القول. وهذا من فقه السلف، وبه تعرف أن من زل في بدعة ما، وأحيانا قد تكون بدعة يسيرة مقارنة، البدعة ليس فيها يسير لكن ما كل معصية، معصية الله ما في معصية الله يسير، ومع ذلك قال الله تعالى وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر إيش صغيرة ولا كبيرة. فالذنوب منها ما هو صغير ومنها ما هو كبير. أحيانا تكون بدعة فعلية أو بدعة قولية، بمعنى أنها لا تقارن أبدا ببدعة من أخرج العمل عن مسمى الإيمان، ومع ذلك تجد من يتعجل ويصف من خالف في هذه البدعة المعينة التي ليست بقدر بدعة حماد مباشرة يخرجه من دائرة أهل السنة، ويصف بأنه من أرباب البدعة والضلالة ومن دعاة الضلال، ويشن عليه بالشناعات المتوالية. والسلف رحمهم الله نعم ذموا حمادا ومقالته، لكن بقي لهم بقية أنهم يجعلونه من أئمة السنة والجماعة وإن كان قوله بدعة. هذا هو الذي يراد بقول مرجئة الفقهاء إذا استعمل وذكر هذا الاستعمال. نعم، قال المصنف قال الله تعالى
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال
نعم
رسول الله.
قد يقول قائل إن الآية ليس فيها ذكر لاسم الإيمان وإنما فيها ذكر لاسم الدين. قيل هذه الآية كثر استدلال السلف بها على مسمى الإيمان، وذلك من جهة أن الدين إذا أطلق يراد به ماذا؟ الإيمان. ومن الممتنع أن يكون الدين تمامه ليس بتمام الإيمان. وهذه الآية إنما ذكروها لأن فيها ذكرا لإخلاص القلب وفيها ذكرا للأعمال الظاهرة والباطنة. ومن هنا يقال إن استدلال السلف رحمهم الله في سائر مسائل أصول الدين وفي هذا الأصل بوجه متبين هو من باب التنوع في الاستدلال، من باب التنوع في الاستدلال. ولهذا ذكر الإيمان، ذكر اسم الإيمان في الكتاب والسنة هل هو ذكر واحد أم متعدد من جهة السياقات ومرادات المعاني؟ ذكر متعدد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاسم الواحد يثبت وينفى بحسب السياق المقارن له. قال: والإيمان استعمل مطلقا واستعمل مقيدا. مثلا قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون. ما الذي بعد هذه الآية؟ بعدها أوصاف ظاهرة وباطنة، أليس كذلك؟ هذا هو وصف المؤمنين في هذا السياق من القرآن. وصف المؤمنين في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا عمل القلب، وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، أي تصديقا، وهذا تصديق القلب، وزادتهم إيمانا في أعمالهم أيضا. قال: وعلى ربهم يتوكلون، وهذا في القلب. الذين يقيمون الصلاة، وهذه أعمال الجوارح. إذن ترى سياقات في كتاب الله يذكر الله فيها الإيمان ويدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، والأقوال الظاهرة والباطنة. هذا الإيمان المطلق في كتاب الله، وهو الإيمان الواجب، وهو الإيمان التام. وأحيانا يذكر اسم الإيمان في كتاب الله على ما هو دون ذلك، على التصديق اللازم للدخول في الدين، وإن كان صاحبه مقصرا في الزكاة أو مقصرا في الصلاة أو مقصرا في كثير من الواجبات، ومع ذلك يذكر هذا الاسم، كقول الله تعالى في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة. هل يراد بالرقبة المؤمنة هنا، هل يراد بالإيمان الإيمان الذي ذكره الله في أول سورة المؤمنون أنه لا بد أن يكون خاشعا معرضا عن الجهل إلى آخره؟ الجواب: لا. أرأيتم لو كان المعتق فاسقا، يصح عتقه أو لا يصح؟ يصح بالإجماع، بإجماع السلف أن عتق الفاسق صحيح، مع أن الله يقول: فتحرير رقبة مؤمنة. ماذا يراد بمؤمنة هنا؟ أي محققة لأصل الإيمان، وإن كانت قد تكون مقصرة في واجباته التي لا تخالف أصله أو لا تسقط أصله، في واجباته التي لا تسقط أصل الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة مهمة كما أسلفت في معرفة الأسماء، لأن هذا هو باب غلط الغالطين حتى من أهل السنة المتأخرين والمعاصرين في مسائل التكفير وغيرها، أنهم يجدون استعمالا في كتاب الله فيجعلونه إيش؟ مضطردا عاما، مع أن ثمة استعمالات في القرآن قد تعارض هذا الاستعمال في الظاهر. الصواب أنه ليس بين القرآن تعارضا أبدا، ولا يمكن أن يكون ذلك، لأن الله يقول: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فيمتنع أن يكون فيه اختلاف وهو كلامه سبحانه وتعالى. القصد أنك تجد في كلام الله مثل ذلك، وتجد ذلك في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أترون النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص قال: سعد قسم النبي قسما، أي مالا، فقلت: يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إيش؟ قال: أو مسلم، أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا، أو مسلم. ثم قال: إني لأعط الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. هنا النبي منع سعدا أن يسمي هذا الرجل ماذا؟ مؤمنا، مع أن الرجل عنده أصل الإيمان وليس عنده، قطعا عنده، وإلا لما زكاه سعد. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه معاوية بن الحكم كما في الصحيح في قصته، وأظنها سبق الإشارة إليها، سأل الجارية، قال النبي للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. النبي سمى الجارية مؤمنة، مع أن الجارية إنما أجابت جوابين: إن الله في السماء، وإن محمدا رسول الله. أليس الرجل الذي زكاه سعد رضي الله عنه يؤمن بأن الله في السماء وأن محمدا رسول الله؟ بديهة أنه يؤمن، ضرورة عقلية أنه يؤمن، ولا يمتنع أن النبي يقول سعد حتى على تسميته مسلما لو كان لا يؤمن برسول الله ولا أن الله في السماء، لا يجوز ولا أن يسمى مسلما. إذن هنا السؤال: ما الذي جعل الرسول عليه الصلاة والسلام يمنع سعدا عن اسم الإيمان لهذا الرجل، وهو عليه الصلاة والسلام أعطاه الجارية التي قد يقال عند التحقيق إن إيمانها أقل من إيمان الرجل الذي ذكره سعد، فإن ظاهر الحال أن الرجل هذا كان من القاصدين إلى الخير والمعروفين به حتى زكاه سعد ولم يزك غيره. قيل هذا لأن المقام إيش؟ متفق أو مختلف؟ المقام مختلف. المقام في قصة سعد مقام ثناء ومدح، وإذا ذكر الثناء والمدح فلا يثنى ولا يمدح إلا من بان استتمامه لواجبات الإيمان، وإذا ذكر مقام الأحكام الدنيوية كالعتق والميراث والولاية ونحو ذلك يسمى الشخص مؤمنا ولا يسمى، يسمى مؤمنا، يسمى مؤمنا. فإذا قصة الجارية قصة عتاق، فإن معاوية كان يقصد عتاقها ولا يقصد الثناء عليها وتزكيتها، فإذا المقام يختلف. ولهذا تعلم أن كل من كان مسلما حقا فإنه لابد أن يكون مؤمنا، فإن الناس ثلاثة: إما مؤمن ظاهرا وباطنا، وإما كافر ظاهرا وباطنا، وإما المنافق، المؤمن في الظاهر والمسلم في الظاهر والكافر في الباطن. الله يقول: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أليس إذا أسلموا حقا لابد أن يكون معهم أصل الإيمان؟ لابد وليس لابد، لابد أن يكون معهم أصل الإيمان، لأنهم إن عدموا الإيمان كفروا أو لم يكفروا كفروا. إذن لما قال الله تعالى ولكن قولوا أسلمنا وقال قل لم تؤمنوا؟ الأعراب قالوا هذا من باب إيش؟ التزكية، ومن باب الثناء والتحقيق. والإيمان كتحقيق ليس سهلا، ليس كل من قال الإسلام وصدق بالإسلام يكون محققا للإيمان، فإن الدين طبقات ودرجات. ولذلك كل واحد من المسلمين مهما كثرت جرائره وكبائره وعظائمه ما دام أن معه أصل التوحيد والإسلام يسمى إيش؟ يسمى مسلما، ويسمى فاسقا لما معه من الفسق. وهل يسمى مؤمنا أو لا يسمى؟ قيل فيه تفصيل: في مقام الدعوة والمخاطبة بالحق، وفي مقام أحكام الدنيا كالزواج والمواريث والعتاق ونحوها يسمى مؤمنا ولا غضاضة في ذلك، لأن معه أصل الإيمان. ومن منع أن يسمى مؤمنا في جميع الأحوال، وهذا يقرره بعض متأخر أهل السنة، يقولون الفاسق صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمنا بحال، هذا غلط، يجوز تسميته مؤمنا في مقامات. ألا ترون أن الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا كثيرا؟ هذا الخطاب يخاطب به من؟ المحققون أم سائر المسلمين؟ يخاطب به سائر المسلمين من بر وفاجر. والله لما ذكر الاصطفاء العام قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. المصطفون من هم؟ قال فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. وعلي إذا قيل أصحاب الكبائر أي الأسماء هي الأصل فيهم؟ ولن تحقق لنا أنه يجوز أن يسمى إيش؟ مؤمنا في مقامات كالعتاق ونحوه، كما سمى النبي الجارية، وإن كنا لا نقول أن الجارية كانت فاسقة، لكن لم يشترط الشارع لها أكثر من أصل الإيمان. ولما قال الله فتحرير رقبة مؤمنة وجاز العتق للفاسق بالإجماع دل على أن الإيمان هنا يراد به الأصل. إذن الفاسق من المسلمين يجوز أن يسمى مؤمنا في مقامات، ويسمى مسلما، ويسمى إيش؟ فاسقا. إذا قيل أي هذه الأسماء الثلاثة الممكنة في حقه بحسب المقامات أيها الأصل فيه؟ اسم الفسق أو اسم الإيمان أو اسم الإسلام؟ اسم الإسلام. ويغلط من يقول اسم الفسق، هؤلاء العصاة من أهل الكبائر الأصل فيهم أنهم يسمون أنهم مسلمون، وهذا هو الغالب على المسلمين. وإلا يلزم على هذا أن يفسق جماهير المسلمين، لأنه من الذي يسلم من كبيرة من المسلمين؟ ولذلك إنما سمى الله عباده والذين يتبعون أنبياءه سماهم إيش؟ مسلمين. هو سماكم المسلمين من قبل، فالإسلام هذا هو اسم أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أهل الكبائر وغير أهل الكبائر، ولكن إذا أريد ذكر كبيرته أو إسقاط ما أوجبت الشريعة إسقاطه كإسقاط ولاية بعض العصاة، قيل هذا سقطت ولايته لكونه فاسقا، لأنه لا يتناسب أن تقول سقطت ولايته لكونه مسلما، هذا تضاد في الترتيب. فإذا أريد ذم ما عنده من المعصية أو بيان ما عنده من المعصية بمعنى اقتضت المصلحة والسياق سمي فاسقا، وإذا اقتضت المصلحة والسياق في مقام آخر سمي إيش؟ مؤمنا. وإذا أريد الأصل العام في التسمية قيل الأصل العام في التسمية هو الإسلام. ولذلك ما يتداول البعض كثيرا الفساق الفساق وهذا من الفساق وهذا هو الفاسق، لا، هذا ليس عدلا وليس انضباطا على السنن والآثار المذكورة في كتاب الله. وأنت لا ترى في كتاب الله ذكر الفسق في الغالب إلا ويراد به ماذا؟ الذي يغلب في كتاب الله إذا ذكر الفسق أريد به الكفر، وإن كان أحيانا يستعمل فيما دون ذلك قول إن جاءكم فاسق بنبأ، فإنما سمي فاسقا لأن المقام يستدعيه. ولهذا لو أن شخصا كذب على شخص فأراد الآخر تنزيه نفسه أو تنزيه غيره عن هذا الكذب يقول لمن حدث بهذا الكلام الذي جاءك بهذا الكلام رجل فاسق، هذا مناسب. أما أنه لا يعرف إلا بهذا الاسم هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، بل العدل والسنة أنه يسمى مسلما لأن هذا هو الأصل فيه، ولأن ما عنده من الحسنات أعظم مما عنده من سيئات قطعا، ما يحتاج إلى بحث وجدل، لأن حسنة التوحيد أجل من سائر ما عنده من السيئات والمعاصي. وعليه يكون اسم الإيمان يستعمل في مقام والفسق في مقام والإسلام في مقام هو الأصل فيه. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فجعل القول والعمل من الإيمان.
وقال: وهذا الحديث من أشرف الدلائل عند السلف على مسألة الإيمان، وأصله في الصحيحين، وهو بهذا السياق رواه مسلم في صحيحه، قد رواه البخاري مجملا الإيمان 74 و 60 شعبة، وصره مسلم في هذا الرواية، قال: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. من خصائص هذا الحديث مسألتان: المسألة الأولى أن فيه بيانا لكون الإيمان متعلقا بالقلب واللسان وإيش والجوارح، فإنه قال: فأعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا دليل على أن الإيمان يكون بالقلب خلافا لجمهور المرجئة، وفي قوله: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا فيه بيان لكون الإيمان يتعلق بأعمال الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، هذا دليل على أن أعمال القلوب تدخل في مسمى الإيمان. هذه مسألة. المسألة الثانية أن فيه بيانا لدخول سائر الأعمال المشروعة في مسمى الإيمان، سواء كانت واجبة أو ركنا أو كانت مستحبة، فإن إماطة الأذى عن الطريق ليست من الواجبات في سائر المقامات، ومع ذلك جعل الشارع من شعب الإيمان. أيضا من خصائص هذا الحديث أنه يمنع أن حرفه أو تقول تعبيره يمنع التأويل فيه. لماذا؟ لأن النبي قال: الإيمان 74 شعبة، فدل على أن كل ما سماه النبي في هذا فهو إيمان على الحقيقة، ليس من باب المجاز، لأنه يقول الإيمان إيش 74 أو 60 على اختلاف الرواية، 74 شعبة، فدل على أن هذه الشعب كل واحد منها يسمى إيمانا ولا بد. وإذا دخلت الأعمال المستحبة في اسم الإيمان فمن باب أولى دخول الواجبات والفرائض الكبرى. نعم.
وقال تعالى: فزادتهم إيمانا، وقال: ليزدادوا إيمانا.
هذا دليل زيادة الإيمان، أن الله سبحانه ذكر زيادة الإيمان في كتابه ذكرا محكما، والإيمان يزيد من جهة التصديق، ويزيد من جهة أعمال القلوب، ويزيد من جهة أقوال اللسان، ويزيد من جهة أعمال الجوارح. الإيمان في سائر هذه الموارد يزيد وينقص، وهذا يدلك على أن الإيمان له أصل وله إيش؟ وله كمال. له أصل وله كمال. أصله ما يقع به الدخول في الدين، مسلم فإنه مؤمن ولا بد، وإن لم تنع أن يكون مسلما. فإذا قيل ما معنى نفي الشارع للإيمان، قيل نفي الإيمان عن شخص مسلم يكون سببه أنه ليس محققا لواجبات الإيمان المطلق، فإن من لم يحقق واجبات الإيمان المطلق المذكورة في قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إلى آخره، من لم يحقق الإيمان الواجب الإيمان المطلق فإن اسم الإيمان ينفع عنه حال فعله للكبيرة أو حال ذكر التزكية له. ولهذا هنا سؤال: متى ترون الله سبحانه وتعالى في كتابه نفي اسم الإيمان عن من معه أصل الإيمان وهو من المسلمين؟ هذا لا ينفى في كلام الله ورسوله إلا في أحد مقامين: إما أن يكون المقام نفي للتزكية كقول الله تعالى إيش؟ قالت الأعراب آمنا، أم قالوا هذا تزكية وأنهم حققوا الإيمان كتحقيق السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وأرادوا أن يسووا بالمهاجرين والأنصار في التعامل وإلى غير ذلك، والقوم في الغالب أنهم على أقل من هذا. فقال الله قل لم تؤمنوا، لم تؤمنوا الإيمان المطلق الواجب أم أصل الإيمان؟ الإيمان الأول الإيمان المطلق، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم يتحقق، لأن الإيمان إذا تحقق بالقلب تحقق في أعمال الجوارح الظاهرة. إذن ينفي الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام اسم الإيمان عن قوم ذكروا التزكية وهم ليسوا من أهل تحقيقه كهذه الآية، أو ينفى الإيمان عن صاحب كبيرة حال كبيرته قبل توبته منها، مثل إيش؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه في أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن. إذن متى ينفى الإيمان؟ إما في مقام رفع تزكية من ادعى التزكية، وإما في مقام فعل الكبيرة لا يزيزان حين يزيهم. هل أراد النبي أنه عدم الإيمان؟ نعم، لم يرد عليه الصلاة والسلام أنه تجرد من الإيمان كله، حتى من قال من بعض المتأخرين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أنه عند الزنا يعدم الإيمان، ثم إذا انتهى من الزنا أو من كبيرته أو من سرقته رجع إليه. هذا قول فهموه غلط من كلام أبي هريرة وابن عباس، وأبو هريرة وابن عباس ما أرادوا ذلك، ما أرادوا أنه حال الزنا يعدم الإيمان ثم يرجع الإيمان، لهذا كجدل عقلي أيضا ممتنع، ويلزم عليه أنه لو مات حال شرب الخمر وحال السرقة يكون مات إيش؟ كافرا، ويلزمه أن يكون خرج من الكفر أو من الإسلام إلى الكفر ثم رجع. هذا لم يرد أحد من الصحابة، وتفسير كلام أبي هريرة به غلط متين. الشاهد من ذلك أن النبي لم يرد نفي الإيمان، ما الدليل على ذلك من السنة؟ حديث أبي ذر في الصحيحين قال أتيت النبي وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، وفي وجه إلا حرم الله عليه النار. ماذا قال أبو ذر؟ قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر. وهذا هو الذي قلت لكم سابقا، أن الصحابة يسمعون كلام الرسول ولا يشعرون بشيء من التعارض، يقول لهم ذلك عن الزنا وإن زنى وإن سرق ومع ذلك يقول يدخل الجنة، وفي الحديث الآخر يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يفهمون بين حرفه وكلامه عليه الصلاة والسلام شيء من التعارض. ومسألة فقه الأسماء في القرآن هذا من أجل الفقه، فقه الأسماء الشرعية في القرآن
وأن يفقه سائر المقامات لا يأخذ مقام واحد. من يأخذ مقاما واحدا فهذه طريقة أهل البدع، كما قلت سابقا من يقول الجهل ليس عذرا في التكفير يستدل بقول الله تعالى وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يقول إن الله وصف ماذا؟ كل من خالف الرسول بأنه من الجاهلين، إذن دليل أن الجهل ليس عذرا. المشكلة هنا أن عقل طالب العلم ولا سيما المبتدئ يجد أن هذا الكلام كلام إيش؟ كلام إيش؟ كلام صريح. يقال له مثلا ومن السنة عند السلف وهو في كتاب الله أن الجهل ليس عذرا، قال الله تعالى وأعرض عن الجاهلين، فسمى سائر من كفر برسوله جاهلا. هذا غلط تماما، هذا الفهم غلط في القرآن، لأن الله قال في الموضع الآخر الذين آتيناهم الكتاب إيش؟ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، مع أنهم جاهلون ودخلوا باسم الجاهلين في الآية الأخرى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم إلى آخره. فإذا لا بد من جمع مقامات القرآن وجمع سياقاته حتى لا يقع تعارض في الفهم بين كلام الله أو يؤخذ بعضه ويترك بعضه كما صنعت الخوارج من مرجئة، هؤلاء أخذوا حديث الوعيد وآيات الوعيد وهؤلاء على العكس. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من الإيمان فجعله متفاضلا.
نعم، فهذا الحديث وهو حديث الشفاعة متواتر من رواية جماعة من الصحابة أن يخرج من الإيمان يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، عفوا يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، هذا دليل على أن الإيمان له تماما وله أصل وأنه يزيد وينقص، وهو دليل على أن سائر أهل الكبائر لا يخلدون في النار، وهو دليل على أن سائر أهل الكبائر معهم إيش؟ معهم أصل الإيمان، معهم أصل الإيمان ولا بد. في مسألة الإيمان تعليقان يسيران. مسألة الاستثناء في الإيمان، ماذا يراد بالاستثناء في الإيمان؟ هو قول الرجل هو مؤمن إن شاء الله. هل هذه المسألة أولا من مسائل الأصول عند السلف أم ليست من مسائل الأصول؟ قيل هي في كلام السلف ليست من مسائل الأصول، ولكن بعض أهل البدع تكلم فيها على مبنى أقوالهم البدعية، فهنا يقال إن قولهم بدعة. تبعا لذلك، هل السنة الاستثناء في الإيمان بمعنى أن يقول الرجل هو مؤمن إن شاء الله، أم السنة أن يقول هو مؤمن ولا يستثني؟ قيل هذا بحسب ماذا؟ بحسب المراد والمقام. من قصد إنه مؤمن أي محقق للإيمان فلا بد أن يقول إن شاء الله، لأن تحقيق الإيمان لا يجوز لأحد أن يجزم به، أليس كذلك؟ ولا أحد يزكي نفسه أنه حقق الإيمان تحقيقا على التمام. وكذلك إذا أريد الخاتمة فإنه يستثنى في الإيمان، لأن الإنسان لا يدري بماذا يختم له. فإذا أريد تالي المرادات فيكون السنة ذكر الاستثناء أو تركه، يكون السنة ذكره. وأما إذا أريد أصل الإيمان فإن ذكر الاستثناء يكون سنة أو لا يلزم، لا يلزم. ولهذا إذا قال شخص عن فلان هذا الرجل مؤمن ما يلزمك أن تقول قل إن شاء الله، لأنك إنما تتكلم عن أصل الإيمان، وأصل الإيمان يجزم به أو لا يجزم؟ يجزم به. طيب إذا أريد أصل الإيمان هل يجوز تقييده بالمشيئة أم لا يجوز؟ الصواب أنه يجوز. وهل مشيئة الله تعني التردد؟ أي تعليق الأمر مشيئة الله يعني التردد في الأمر؟ لا، قال الله تعالى قد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، مع أن دخولهم كان متحققا. فإذا تعليق الأمر بمشيئة الله لا يلزم منه التردد. وعليه ترى أن مسألة الاستثناء هل فيها قول واحد أم أنها بحسب المقام والمراد؟ بحسب المقام والمراد، بحسب المقام، فتجوز في مقام وتجب في مقام وتمنع في مقام، فهي مسألة واسعة لهذه المرادات. ومن هنا تنوع جواب السلف فيها رحمهم الله. الفرق بين مسألة الإيمان والإسلام أو بين اسم الإيمان والإسلام، هذه مسألة فيها طول، لكن المحصل أن اسم الإيمان أشرف وأعظم وأجل من اسم الإسلام، والدليل عليه ولكن قولوا أسلمنا، قول النبي أو مسلم إلى غير ذلك، فدل على أن الإيمان أعلى وأتم. ومع ذلك فإن كل مؤمن يكون مسلما، وكل مسلم يكون مؤمنا. يقول هذا فيه تفصيل: إن أريد أصل الإيمان فنعم، وإن أريد تمامه فلا يلزم. الإسلام المطلق هو الإيمان المطلق أو ليس كذلك؟ بلى، الإسلام المطلق هو الإيمان المطلق. إن الدين عند الله الإسلام، هو سماكم المسلمين، هو في قول الله تعالى عن إبراهيم: ربنا وجعلنا مسلمين لك. ولهذا من غلط من المتأخرين وقال اسم الإسلام أشرف أو مساوي لاسم الإيمان لقول الله عن إبراهيم: ربنا وجعلنا مسلمين ولم يقل مؤمنين، يقال هذا غلط في الفهم. فإن قوله وجعلنا مسلم ربنا وجعلنا مسلمين لك، الإسلام هنا الإسلام المطلق. وإذا ذكر الإسلام المطلق فليس هو الإسلام المذكور في قول الله تعالى: ولكن قولوا أسلمنا. الإسلام المطلق هو الإيمان. فإذا تبين لك أن اسم الإيمان يكون مطلقا ويكون مختصا أو مقيدا، وكذلك اسم الإسلام فيكون مطلقا في قول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ويكون مختصا أو مقيدا في مثل قول الله تعالى: ولكن قولوا أسلمنا. فهذا هو المحصل في هذه المسألة، وهو أن هذين الاسمين هما اسمان من أسماء الديانة، ولكن اسم الإيمان أتم، ولكن اسم الإيمان أتم. قال بعض المتأخرين: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، هذا ليس بمضطرد، هذا ليس بمضطرد وليس بلازم. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونقف مع يسير من السؤال. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ذكرتم بالأمس على حديث أبي وأباك في النار أن هذا الحديث خرج على أناس معينين في مسألة أهل الفترة، فهل يلحق بهذا بعض الأحاديث حول عبد الله بن جدعان وعدم استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لأمه والرجلين الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان في من أهل الجاهلية؟
نعم، كل من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة أنه في النار أو ذكر عذابه أو ما إلى ذلك فهذا قدر معين في أصحابه، ولا يكون حكما عاما لسائر أهل الفترة. وهذه المسألة ليست من مسائل البحث كما يقول النووي رحمه الله أنها من مسائل اختلاف الفقهاء. قال: وإن الصحيح فيها، قال: ولما جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار، دل على أن الصحيح فيها أن أهل الفترة في النار. المسألة أصلا متجاوزة مسألة النظر الفقهي، أو حرف من أحرف الأحاديث النبوية يحكمها حكما مضطردا. حتى لو لم يرد هذا الحديث، المسألة معتبرة بأصول الشرائع الكلية، وهي أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب إلا من قامت عليه الحجة، وهذا هو العدل، وهذا صريح في القرآن تماما: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هل هناك صراحة أكثر من هذا؟ أهل الفترة ما قامت عليهم حجة الرسالة، أو كثير منهم على أقل تقدير ما قامت عليهم حجة الرسالة، لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وإلا لو كانت الحجة تقوم على المكلفين قبل الرسل لما كان لبعث الرسل معنى في تقرير التوحيد وما إلى ذلك. فالقصد أن الله سبحانه وتعالى لم يعاقب أحد، حتى العقاب الدنيوي. قصص الأنبياء المذكورة في القرآن، هل ترون أن الله عاقب أمة كأمة موسى أو قوم موسى أو عاد أو ثمود قبل استتمام حجتهم؟ ما تحصل هذا في القرآن أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رجل يؤمن بالله ورسوله ولكنه لم يعمل أعمال الجوارح، فهل هذا عنده أصل الإيمان؟
هو إذا تحقق إيمانه بالله ورسوله هذا محل الجدل، يعني هي مسألة الآن ما يسمى بجنس العمل. هي مسألة أحيانا قد تكون فيها قدر من المجادلة من هذا الوجه، أن يقال إنه مؤمن بالله ورسوله الإيمان الشرعي في قلبه، ومع ذلك لم يعمل شيئا من أعمال الجوارح، هل هذا يسمى مؤمن؟ هو المجادلة في هل يمكن أن يتحقق الإيمان بالله ورسوله باطنا إيش مع عدم أعمال الجوارح. والمقرر في ظاهر مذهب السلف أنه إذا عدم أعمال الجوارح، بمعنى أنه لم يصلي ولم يزكي ولم يصوم رمضان ولم يحج البيت إلى غير ذلك من الأصول، هجر أصول الشرائع الظاهرة وأركان الإسلام والواجبات، فهذا لا يمكن أن يكون في قلبه مؤمنا. وهذا هو الذي يميل إلى تقريره الإمام ابن تيمية رحمه الله، أن هناك تمانعا، وإلا ما قال أحد من السلف إنه يكفر مع أنه مؤمن، إيش؟ مع أنه مؤمن في قلبه، لأنه إذا ثبت إيمان قلبه إيمانا شرعيا، الإيمان الذي ذكره الله ورسوله وذكره النبي في قوله مثقال ذرة من إيمان، من في قلبه مثقال ذرة من إيمان ومن يخرج من النار، هذا يمتنع أن يكون إيش؟ يمتنع أن يكون كافرا. فإذا السؤال ليس على هذا، يعني السؤال في أصله فيه نظر، حين يقال من كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطن ولكنه كافر في الظاهر، هذا ممتنع، هذا ممتنع، من كفر ظاهرا كفر إيش؟ من كفر ظاهرا كفر باطنا ولا بد، من كفر ظاهرا. إنما الذي يقع فيه التردد هو مسألة أنه يكفر في الباطن وفي الظاهر يظهر الإسلام، هذه حال المنافق، أما العكس فلا تقع، كل من كفر ظاهرا كفر باطنا، اللهم إلا من يعرف كالمكره الذي قد يقول قولا كفرا في الظاهر وهو في قلبه مطمئن بالإيمان، لكن أن يوجد إيمان في القلب مع كفر محقق في الظاهر هذا ليس له وجود. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هو سبب ذهاب مرجئة الفقهاء لمقولتهم في الإيمان، ولماذا كرر مقولتهم بعض أهل العلم في هذا العصر؟
نعم، ما السبب؟ السبب كما أسلفت أن فقه أسماع القرآن فقه عزيز، وهذه تنبيه لطلبة العلم وللشباب ولسيما السالك في طلب العلم إلى مسألة الفقه للأسماء. وإذا تعملت الأصول التوحيد أو الواجب على المكلف ما يتعلق بالأسماء والصفات القدر، لا ترى أن أصلا دخل الغلط فيه على أئمة في السنة إلا هذا الأصل هو مسألة الإيمان. وهذا يدلك على أن أسماءها قد تشكل على بعض الكبار فضلا عن الصغار من طلبة العلم أو من الشباب المبتدئ، هم وجدوا آيات من كتاب الله أشكلت عليهم كقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وجدوا أن الله فرق بين الإيمان وبين العمل، هذا من أشكل ما أشكل عليهم. وهذا له جواب. ما جوابه؟ أحد أمرين: إما أن يقال العمل هنا من باب العطف الخاص على العام، وإما أن يقال وهو الأتم الذي اختاره شيخ الإسلام: إن الإيمان المذكور في هذه الآيات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يراد بالإيمان الأصل، فإنك تقول الإيمان له أصل وله كمال، فيراد بالإيمان هنا الأصل ويراد بالعمل الكمال، ويكون الوعد على من حقق الأصل والكمال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، حتى لا يتبادر أن هذا الوعد الفاضل كانت لهم جنات الفردوس نزلا أو سيجعل لهم الرحمن ودا، لا يتبادر أن هذا الوعد الفاضل يكون لمن معه أصل الإيمان، فإن من معه أصل الإيمان معرض لإيش؟ معرض للوعيد. فإذا العمل هنا يعتبر لازم لأصل الإيمان ولم يدخل في أصله، ولم يدخل في أصله. وأما قول الأخ أن بعض المعاصرين دخل عليه هذا القول، فما أعرف أحد من المعاصرين يقول بقول مرجئة الفقهاء. إن كان الأخ يقصد الشيخ الألباني فالشيخ الألباني ما يقول بهذا القول، الشيخ الألباني يقول إن العمل داخل في مسمى الإيمان، وحماد والفقهاء يقولون إن العمل إيش؟ لا يدخل في مسمى الإيمان. فرق بين المذهبين، قد يكون هناك مسائل أخرى عند الشيخ الألباني، هذه مسألة أخرى. نعم، نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذه مسألة تفصيل، هذه مسألة تفصيل، لأن الألفاظ هذه أحيانا فيها إجمال، لكن السلف يجعلون الأعمال من أصول الإيمان.